فيقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما لخص عنه في كتاب عمدة التفسير، يقول رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، يعني لو نام قبل صلاة العشاء لا يحل له الأكل والشرب والجماع، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل وعن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءته امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال ابن عباس: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. يقول المعلق: هذا الحديث ثبت هكذا في ابن كثير دون بيان من أخرجه، والإسناد من سعيد بن أبي عروبة إلى أبي هريرة صحيح، والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبري، ولكن قال: لم أجده فيه في هذا الموضع، فإما هو في موضع آخر، وإما سقط من ناسخ الطبري. ويؤيد أنه من رواية الطبري أن السيوطي نقله في الدر المنثور ونسبه للطبري فقط. يقول: فيه مخالفة للرواية السابقة، الرواية السابقة لم تذكر أن قيس بن صرمة أكل وشرب، ولكن أصبح صائما، نام وأصبح صائما، وفي هذه الرواية ذكرت أنه أكل وشرب بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، قال هنا. والمحفوظ هو ما تقدم، لأنه أقوى يعني من ناحية السند. نعم. قال: وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم. قال: وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة ابن قيس فأباح الله الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، يعني الجماع. وقوله: على كل حال لا منافات، نعم كله. وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، يعني لو كان الليل والنهار فالليل والنهار عريض، إذا إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، يعني الوساد المراد في الآية بياض الليل وسواد النهار، فإن كان وسادك يسع أن يوضع بياض النهار وسواد الليل تحت وسادك فهو عريض. إن وسادك إذن لعريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، يعني يرجع إلى هذا المعنى الذي ذكره، وهو أن يعني بياض النهار وسواد الليل يسع المشرق والمغرب. أو بعرض المشرق والمغرب. قال: لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني يستغفرون للمتسحرين. قد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم ابن أبي النجود، قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كبيرة من التابعين. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفة نص القرآن الكريم في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. وروى الطبري عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. فجر المستطيل يعني من الشرق يكون مستطيلا في السماء كذنب السرحان كما وصف، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، يعني يكون بعرض الأفق، هو الذي يعني يمنع ويمسك الآكل عند طلوعه. رواه مسلم، قال: ورواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي بليل، لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليرجع قائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا، يعني هكذا ولا وهكذا، حتى يقول هكذا، يعني أشار بالعرض. نعم، مسألة. ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا. لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. في حديث أم سلمة عندهم عند البخاري ومسلم: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يعني أن فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أخشانا لله وأعلمنا بما يتقي، فيكون قدوة صلى الله عليه وسلم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، قال: فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النساء عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. يعني هذا الحديث هذه درجة، لكن قال: فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، يعني بعدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إليه، ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له، يعني كمال الحال، لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم. على كل حال، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تدركه الصلاة وهو جنب، فمن أصبح جنبا يغتسل ويصلي ويتم صومه. وقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن الوصال، قال: وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل بهم. وأخرجاه في الصحيحين. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر وعائشة، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. قال: والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه صلى الله عليه وسلم إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. يزيده الله قوة، يزيده الله قوة، ويزيده الله عز وجل ريا بدون أكل وشرب، اللهم صل وسلم عليه. وإلا فلا. نعم. قال: وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم، لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادي من باب الشفقة، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه، لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 أقواهم وأجلدهم. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه، وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء. أنا لعلي أقف عند هذا القدر وأكتفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.